بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأحبها إليه تشهد ابن مسعود لأسباب متعددة، منها كونه أصحها وأشهرها، ومنها كونه محفوظ الألفاظ لم يختلف فيه حرف من ومنها كون غالبها يوافق ألفاظه فيقتضي أنه هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به غالبا، وكذلك أنواع الاستفتاح والاستعاذة المأثورة وإن اختار بعضها.
نعم، يعني هو لما ذكر أن الإمام أحمد أخذ بكل ما ثبت في هذا الباب، لكنه استحب تشهد ابن مسعود على غيره لأسباب، وذكر جملة منها من هذه الأسباب التي جعلته يرجح تشهد ابن مسعود أو يفضله على غيره من التشهدات، وإن كانت التشهدات الصحيحة الثابتة كلها يجوز للمرء أن يفعلها. قال: كونه أصحها وأشهرها، فهو أصح وأشهر من التشهدات الأخرى، وكونه محفوظ الألفاظ لم يختلف في حرف منه، يعني بينما تشهد عمر رضي الله عنه، تشهد ابن أبي موسى، تشهد ابن عباس، اختلف الرواة في نقل ألفاظها، بعضها فيها زيادة وبعضها فيها نقص، لكن لم يتفقوا على جميع ألفاظها. أما حديث ابن مسعود، تشهد ابن مسعود، فقد يعني كما ذكر شيخ الإسلام لم يختلف في حرف واحد منه، يعني نقله الرواة كما هو بدون أن يكون في اختلاف، وكون غالب التشهدات الأخرى توافق ألفاظ تشهد ابن مسعود رضي الله عنه. يقول: فيقتضي، يعني هذه الأمور تقتضي أن هذا التشهد هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر به غالبا، يعني هذا هو الغالب، وإن كانت التشهدات الأخرى قالها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها تارة، لكن ليس هو الغالب، يعني الغالب الذي كان استمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره هو تشهد ابن مسعود. يقول: وكذلك أنواع الاستفتاح والاستعاذة المأثورة وإن اختار بعضها. كذلك يعني يجوز جميع ما ثبت من أنواع الاستفتاح، تفعل هذه تارة وهذه تارة، لكن لا يجمع بين نوعين في صلاة واحدة، وإنما يختار هذه في صلاة وهذه في صلاة، لكن لا يجمع بين النوعين في صلاة واحدة، وإن كان اختار بعضها لبعض المرجحات. نعم.
وكذلك مواضع رفع اليدين في الصلاة ومحل وضعهما بعد الرفع، وصفات التحميد المشروع بعد التسميع، ومنها صفات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإن اختار بعضها، ومنها أنواع صلاة الخوف يجوز كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من غير كراهة، ومنها أنواع تكبيرات العيدين يجوز كل المأثور وإن استحب بعضه، ومنها التكبير على الجنائز يجوز على المشهور التربيع والتخميس والتسبيع وإن اختار التربيع، وأما بقية الفقهاء فيختارون بعض ذلك ويكرهون بعضه، فمنهم من يكره الترجيع في الأذان كأبي حنيفة، ومنهم من يكره تركه كالشافعي، ومنهم من يكره شفع الإقامة كالشافعي، ومنهم من يكره إفرادها، حتى صار الأمر بأتباعهم إلى نوع جاهلية، فصاروا يقتتلون في بعض بلاد المشرق على ذلك حمية جاهلية، مع أن الجميع حسن قد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر بلالا بإفراد الإقامة، وأمر أبا محذورة بشفعها، وإنما الضلالة حق الضلالة أن ينهى أحد عما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني فقهاء أهل الحديث رحمهم الله تعالى أملوا بكل السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمواقيت الصلاة، أو بما يتعلق بالأذكار التي تذكر في الصلاة، أو بما يتعلق بأنواع التشهد، أو بما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يتعلق بدعاء الاستفتاح، أو ما يتعلق برفع الأيدي عند الركوع، عند الرفع منه، عند القيام من التشهد الأول. رأوا أن ذلك فعله كله من السنة، وإن كان الأفضل الإكثار على ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم كتشهد ابن مسعود أكثر من غيره، لكن رأوا أنه ليس لأحد أن ينكر على أحد شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به وصح عنه. ثم ذكر أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يعني كل طائفة أخذت بشيء مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كرهت شيئا آخر. طبعا العلماء الأئمة معروفة أعذارهم كما ذكرنا، كل عمل بما بلغه علمه، لكن صار الأتباع يتعصبون للمذاهب كما ذكر شيخ الإسلام هنا، حتى صار الأمر كما ذكر شيخ الإسلام نوع حمية جاهلية، إلى درجة الاقتتال فيما بينهم على أشياء مع أن مخالفهم فيها معه سنة. بل وصل الأمر إلى أن قال بعضهم: هل يجوز للحنفية أن يزوج شافعيا؟ هل للشافعي أن يتزوج من الحنفي يعني بنته أو قريبته؟ وهذا كله مخالف إيش لما كان عليه الأئمة الأعلام، وإنما هذا يقوله بعض المتعصبة. وهذا كما أشار الشيخ هنا أنه من التعصب المذموم، أن يتعصب الإنسان لقول إنسان حتى وإن خالف الحق، هذا هو التعصب المذموم والذي حذر منه الأئمة، ورأوا أنه قد يدخل صاحبه في معنى قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فإذا كان المتعصب يجعل إمامه كالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يجعل إمامه كأنه معصوم ولا يخالف قول الإمام ولو أن الدليل بخلافه، هذا يخشى عليه الفتنة، ويخشى عليه الضلال، ويخشى أن يكون رد شيئا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم تعصبا واتباعا للهوى. ولذلك ختم كلامه بهذا القول الجميل، وهو قال: وإنما الضلالة حق الضلالة أن ينهى أحد عما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الضلالة، أن تنهى شخص عن شيء فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فكيف يجوز لأحد أن ينهى عما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا كما ذكر هو نوع ضلالة ومخالفة للحق. وإلا الأئمة المتبوعون كالأئمة الأربعة كلهم نص على أنه يعني إذا صح الحديث فهو مذهبه، وإن لم يكن بهذا اللفظ لكن بهذا المعنى، كلهم يرى أن الحق الذي يجب اتباعه هو ما دل عليه الدليل. نعم.
قال رحمه الله: فصل. فأما صفة الصلاة فمن شعائرها مسألة البسملة، فإن الناس اضطربوا فيها نفيا وإثباتا، في كونها آية من القرآن، في كونها آية من القرآن وفي قراءتها وصنف.
نعم، يقول الناس، يقصد بهم الفقهاء والمصنفون، يعني اضطربوا فيها في البسملة نفيا وإثباتا، هل هي من القرآن أو ليست من القرآن؟ ثم إن كانت من القرآن، هل هي آية من كل سورة أو ليست آية من كل سورة؟ وإنما المقصود افتتاح الكلام بها تبركا بها يعني إذا لم تكن من القرآن وليست من سورة. نعم.
وصنفت من الطرفين مصنفات يظهر في بعض كلامها نوع جهل وظلم، مع أن الخطب فيها يسير. وأما التعصب لهذه المسائل ونحوها فمن شعائر الفرقة، فمن شعائر الفرقة والاختلاف الذي نهينا عنه.
نعم، يعني إذا كان التعصب في شيء لسنن أو في ترك سنن ليست واجبة يعني على اصطلاح الفقهاء، ويترتب عليها شقاق وخلاف بين الأمة، فهذا ليس من الأمور التي يرغب فيها الشارع، بل مما حذر منه الشارع. وكان بعض الأئمة يترك بعض السنن تأليف لائتلاف قلوب المسلمين، تأليفا لقلوب المخالفين، ومن أجل الائتلاف بين المسلمين والحث على الاجتماع وعدم الفرقة. أما الذي يتعصب بمثل هذه المسائل حتى ولو أدى ذلك إلى فرقة واختلاف وتنازع بين المسلمين، فإنه يكون ما عرف حقيقة الشرع وما عرف مقاصده التي تأمر بالائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف، بل هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، يعني الحث على الاجتماع وذم التفرق والاختلاف. فإذا كان هذا في مسائل الخطب فيها يسير كما يقول شيخ الإسلام مثل البسملة، يعني كيف أدت في بعضهم إلى نوع من الظلم والجهل والتعصب، مع أن الخطب كما يقول شيخ الإسلام فيها سهل ويسير.
إذ الداعي لذلك هو ترجيح الشعائر المفرقة بين الأمة.
نعم.
إذ الداعي لذلك هو ترجيح الشعائر
المفرقة.
المفرقة صحيح. المفرقة بين الأمة، وإلا فهذه المسائل من أخف مسائل الخلاف جدا، لولا ما يدعو إليه الشيطان من إظهار شعائر الفرقة. فأما كونها آية من القرآن، فقالت طائفة كمالك ليست من القرآن إلا في سورة النمل، والتزموا أن الصحابة أودعت المصحف، والتزموا أن الصحابة أودعت المصحف ما ليس من كلام الله على سبيل التبرك.
نعم، يقول الداعي إلى الاختلاف والتعصب في مثل هذه المسألة التي يتفقون جميعا على أنها ليست من واجبات الصلاة، ليست من واجبات الصلاة، فيكون التعصب إلى مثل هذا ترجيح لشعار الفرقة والاختلاف الذي نهيت الأمة عنه. وإلا يقول في هذه المسائل من أخف مسائل الخلاف جدا، لولا ما يدعو إليه الشيطان من إظهار شعار الفرقة. يقول فأما كونها آية من القرآن، فقال الطائفة كمالك ليست من القرآن إلا في سورة النمل، والتزموا يعني لازم على كلامهم أن الصحابة أودعت المصحف ما ليس من كلام الله على سبيل التبرك، يعني لازم هذا القول الذي يقول بأن البسملة ليست من القرآن، لازمه أن الصحابة أودعت القرآن ما ليس منه، لكن المالكية يقولون أنه وضع من أجل التبرك بذلك. وسيأتي كلام الإمام فيما بعد يبين أن لازم القول ليس قولا وليس مذهبا، وأن المذهب أو القول إذا لزم عليه لوازم فاسدة يدل على فساد القول أو فساد المذهب، ولا يلزم يعني أن يكون الشخص عرف لازم قوله أو اعتقد لازم قوله وإلا لرجع عنه، يعني بعض اللوازم يعني ما تلزم بها القائل، قد يقولها في حال غضب، قد يقولها في حال سهو، قد يقول في حال نسيان، قد يكون لم يتنبه لللفظ من كل وجه، قد يكون لم يحرر اللفظ. فلكن إذا ترتب على القول لوازم فاسدة فإنه قال بفساد القول، لكن ما يذم القائم لأنه يعني لابد يستفصل عن كلامه عن مراده عن مقصده، لأنه ذكر أمثلة فيما بعد، يعني لو رجع في هذه اللوازم لما قال بها. نعم، قال
وحكى طائفة من أصحاب أحمد هذا رواية عنه، وربما اعتقد بعضهم أنه مذهبه.
نعم، أي أن أحمد يوافق مالكا فيما ذهب إليه من أنها ليست من القرآن، وإنما هي وضعت للتبرك بين السور في رواية عنه، طبعا ليست المذهب.
وقالت طائفة منهم الشافعي ما كتبوها في المصحف بقلم المصحف مع تجريدهم للمصحف عما ليس من القرآن إلا وهي من السورة مع أدلة أخرى.
أي نعم، الشافعي ومن معه قالوا ما كتبوها في المصحف وبقلم المصحف مع تجريدهم للمصحف، أما ليس من القرآن إلا وهي من السورة مع أدلة أخرى ذكروها، لأن الشافعية يرون أنها من السورة ويعني أنها آية من كل سورة. وعلى هذا لو قرأ الشخص الفاتحة وما قرأ البسملة ما تصح صلاته عندهم، لأن الفاتحة ركن في الصلاة بجميع آياتها. قالوا فلو قرأ الفاتحة بدون البسملة يكون ترك آية من الفاتحة فلا تصح صلاته. القول الأول يرى أنها ليست من القرآن وليست آية من كل سورة، والقول الثاني يرى أنها آية من كل إيش؟ من كل سورة. والقول الثالث سيذكره الآن. نعم.
وتوسط أكثر فقهاء الحديث كأحمد ومحقق أصحاب أبي حنيفة فقالوا كتابتها في المصحف تقتضي أنها من القرآن، للعلم بأنهم لم يكتبوا فيه ما ليس بقرآن، لكن لا يقتضي ذلك أنها من السورة، بل تكون آية مفردة أنزلت في أول كل سورة كما كتبها الصحابة سطرا مفصولا، كما قال ابن عباس كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم. فعند هؤلاء هي آية من كتاب الله في أول كل سورة كتبت في أولها وليست من السورة، وهذا هو المنصوص عن أحمد في غير موضع، ولم يوجد عنه نقل صريح بخلاف ذلك، وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره، وهو أوسط الأقوال وأعدلها.
نعم. إذن الأقوال عندنا في المسألة كم؟ القول الأول أنها ليست من القرآن وإنما وضعت إيش؟ تبركا. القول الثاني أنها من القرآن وأنها آية من كل سورة، والقول الثالث أنها من القرآن وأنها ليست آية من كل سورة وإنما للفصل بين السور. قال الشيخ وهو أوسط الأقوال وأعدلها، يعني على هذا القول الثالث لو قرأتها في الفاتحة ما فيه بأس، ولو تركتها ليس فيه بأس، وتصح الصلاة بدون قراءتها لأنها ليست آية من الفاتحة ولا آية من السور، وإنما هي لوحدها يفصل أو يعرف بها الفصل بين السور. فذكر رحمه الله تعالى أن هذا هو أوسط الأقوال وأعدل الأقوال. نعم.
وكذلك الأمر في تلاوتها في الصلاة، طائفة لا تقرأها لا سرا ولا جهرا كمالك والأوزاعي، وطائفة تقرأها جهرا كأصحاب ابن جريج والشافعي، والطائفة الثالثة المتوسطة جماهير فقهاء الحديث مع فقهاء أهل الرأي يقرؤونها سرا كما نقل عن جماهير الصحابة، مع أن أحمد يستعمل ما روي عن الصحابة في هذا الباب فيستحب الجهر بها لمصلحة راجحة.
نعم. يعني قال وكذلك الأمر في تلاوتها في الصلاة، طائفة لا تقرأها لا سرا ولا جهرا كمالك والأوزاعي. لماذا لا يقرأونها سرا ولا جهرا؟ لأنهم يرون أنها ليست من القرآن. وطائفة تقرأها جهرا كأصحاب ابن جريج والشافعي يقرأونها جهرا لأنهم يرونها آية من كل سورة. الطائفة الثالثة التي هي فقهاء أهل الحديث مع جماهير فقهاء مع فقهاء أهل الرأي يقصد الحنفية يرون الجهر بها والإصرار بها، ولكن الأفضل أن يغلب الإصرار لأن هذا أكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقل أنه يجهر بها لكن أحيانا، لكن الغالب على قراءته هو الإصرار بها. الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بها أحيانا لكن غالبا لا يجهر بها، فإذا أسر بها الشخص غالبا وجهر بها أحيانا لمصلحة لا ينكر عليه في ذلك، ما ينكر عليه لأن هذا مما جاءت به السنة، خصوصا إذا كان فيه مصلحة مثل ما مثل له. يقول حتى إنه
نص على أن من صلى بالمدينة يجهر بها
أو لا يجهر بها.
عندنا هناك المحقق يقول يجهر بها في دال لا يجهر بها وقوله فيما بعد، فمقصود أحمد أن أهل المدينة كانوا لا يقرؤونها فيجهروا بها ليبين أن قراءتها سنة يدل على صحة ما أثبته وهو ما في ألف من المطبوع.
على كل إن كان يجهر بها فله وجه، وإن كان لا يجهر بها فله وجه. إن كان يجهر بها في المدينة وهم لا يقرؤونها فليبين لهم أن هذا سنة، أن هذا سنة، وإن كان لا يجهر بها فلأجل الائتلاف وعدم الاختلاف لكي لا يكون هناك فرقة واختلاف في أمر يعني مثل هذا الأمر. يقول حتى إنه نص على أن من صلى بالمدينة يجهر بها، قال بعض أصحابه لأنهم كانوا ينكرون على من يجهر بها. المقصود به إذا كان لا يترتب عليه فتنة، يعني إذا كان الجهر بها لا يترتب عليه فتنة، إذا كان في بلد يعني لا يعرف أصحابه هذه السنة مثلا أو سنة من السنن، إما لعدم علم وإما لجهل وإما هذا الذي قرأوه في مذاهبهم، فلا يقارنها يعني يقرأه الإنسان في مثل هذه الحالة مثل ما كان يقع في المدينة. إن قرأها فليبين لهم أن ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكون في بأس. لكن لو كان لو فعل هذه السنة لأدى إلى التفرق والاختلاف و يعني التعصب، فإنه لا يجهر بها إذا كان يؤدي الجهر بها إلى مفسدة، فإن مصلحة الجماعة تقدم على مثل هذا. لكن إذا كان الجهر بها يؤدي إلى أن يعرف الناس أنها سنة ولا يترتب عليها مفسدة فيجهر بها. نعم.
قال بعض أصحابه لأنهم كانوا ينكرون على من يجهر بها، ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف هذه القلوب بترك هذه المستحبات.
نعم، هذا الذي يرجح القول أنه ما يجهر بها، ولذلك قال ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف هذه القلوب بترك هذه المستحبات، لأن الاختلاف والتفرق هذا يؤدي إلى مفسدة عظيمة. فكونه يترك أمرا مستحبا لا يترتب على تركه إثم، هذا أولى من أن يفعل مستحبا فيترتب عليه مفسدة وتفرق بين المسلمين. يعني مثل هذه المستحبات تترك إذا كان فعلها أو قولها أو الجهر بها يؤدي إلى فتنة أو إلى مفسدة، فأنت ما تفعل ما يستحب إذا كان يترتب عليه شيء محرم وتترتب عليه مفسدة واختلاف القلوب وتنافر القلوب بين المسلمين. فكان فقه السلف فقها عظيما، فإنهم ينظرون بنظر الشريعة، فالشيء الذي تترتب عليه مفسدة أعظم من مصلحته يتركونه، لا لأنه ليس بمشروع ولكن من أجل دفع المفسدة التي هي من الشرع، من أجل الشرع أن الشرع أن المفسدة يعني إذا كان جلب المصلحة يترتب عليه مفسدة فإنها تدفع هذه المفسدة بترك هذه المصلحة إذا كان يترتب عليها مفسدة أعظم من المصلحة نفسها. نعم،
لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما رأى في إبقائه من تأليف القلوب.
نعم، يقول لأن مصلحة تأليف القلوب أو التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذه، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما رأى في إبقائه من تأليف القلوب. هذا دليل على أن دفع المفسدة يقدم على جلب المصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم حتى لا يحصل بذلك فتنة، ولذلك قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو في رواية حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا أقمتها على قواعد إبراهيم أو على أساس إبراهيم. كذلك ترك صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين مع أنهم كفار في الدرك الأسفل من النار، ترك قتل رأس المنافقين مع أذيته للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يعني الناس غير المسلمين إذا رأوه قتل هذا وهو يظهر الإسلام ظاهرا ويبطله باطنا، فإنه يقولون كيف تدخلون في دين هذا نبيهم يقتل أصحابه الذين يعلنون الإسلام مثله. فتترك مثل هذه الأشياء التي تترتب عليها مفسدة أعظم من مصلحتها، إذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة فإنها تترك المصلحة من أجل أن لا يترتب عليها مفسدة أعظم. نعم.
وكما أنكر ابن مسعود رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه متما وقال الخلاف شر.
نعم، يعني ابن مسعود أنكر على عثمان رضي الله عنه إتمام الصلاة في السفر، أنكر وبين له أن السنة هي القصر، ثم أن عثمان كان متأولا، ثم صلى خلفه ابن مسعود وأتم، وقالوا له كيف تتم وأنت ترى القصر؟ قال الخلاف شر، قال الخلاف شر. فلذلك ابن مسعود مع أنه أنكر على عثمان رضي الله عنه أن يتم وهو مسافر، لأن السنة للمسافر هي القصر، ومع ذلك صلى خلفه وأتم. فلما قيل له كيف تتم وأنت لا ترى ذلك؟ قال الخلاف شر، فيتم مع إمامه ليتلافى ما يترتب من الخلاف الذي هو شر. نعم.
وهذا وإن كان وجها حسنا فمقصود أحمد أن أهل المدينة كانوا لا يقرؤونها فيجهر بها ليبين أن قراءتها سنة، كما جهر ابن عباس رضي الله عنهما بقراءة أم الكتاب على الجنازة وقال لتعلموا أنها سنة.
أي نعم، هذا يرجح أن الإمام أحمد جهر بها في المدينة ليعلم الناس هناك أنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذا وإن كان وجها حسنا فمقصود أحمد أن أهل المدينة كانوا لا يقرؤونها فيجهروا بها ليبين أن قراءتها سنة، كما جهر ابن عباس رضي الله عنه بقراءة أم الكتاب عن الفاتحة على الجنازة وقال لتعلموا أنها سنة، لأن الأصل في القراءة في الجنائز أن تكون سرا، أن تكون سرا، لكن ابن عباس كان أحيانا يجهر بقراءة الفاتحة على الجنازة ليعلم الناس أن هذا من السنة، أي من السنة أن تقرأ الفاتحة في الركعة في بعد التكبيرة الأولى، يعني في الصلاة على الجنازة.
وكما جهر عمر رضي الله عنه بالاستفتاح غير مرة، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالآية أحيانا في صلاة الظهر والعصر، ولهذا نقل عن أكثر من روى عنه الجهر بها من الصحابة المخافتة، فكأنهم جهروا لإظهار أنهم يقرؤونها، كما جهر بعضهم بالاستعاذة أيضا. والاعتدال في كل شيء استعمال الآثار على وجهها، فإن كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها دائما وأكثر الصحابة لم ينقلوا ذلك ولم يفعلوه ممتنع قطعا.
نعم، كما ذكر هنا يقول الاعتدال في كل شيء هو استعمال الآثار على وجهها، لكن أن تستعمل الأثار على غير وجهها وتستعمل في بعض وجوهها وتترك الوجوه الأخرى فتنكر على من فعل وجها صحيحا ثابتا، هذا ليس استعمال للأثار على وجه الصحيح. الصحيح هو الاعتدال، استعمال الأثار على كل وجه جاءت فيه، ويحصل الخطأ من استعمال الأثار على غير وجهها الصحيح أو على بعض وجوهها وترك البعض الآخر مع الإنكار على من فعل وجها صحيحا، مع الإنكار هذا غير مخالف للاعتدال، أن تنكر شخصا وهو فعل فعلا يوافق السنة. فلذلك قال كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها دائما وأكثر الصحابة لم ينقلوا ذلك ولم يفعلوا، هذا ممتنع قطعا. يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بذلك في أغلب صلواته ولا ينقل ذلك الصحابة؟ هذا ممتنع قطعا، ودليل على أنه وإن جهر بها لكن الجهر بها كان أقل من إيش؟
من الإسرار بها، وإن أكثر ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسر بها، فيجوز لك أن تفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تجهر أحيانا، لكن الأكثر هو الإسرار، ولا تنكر على من جهر بها. لو رأيت أحدا يجهر بها لا تنكر عليه، لو رأيت شافعيا يؤم الناس فيجهر بسم الله الرحمن الرحيم لا تنكر عليه، لأن هذا صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو رأيت إماما مالكيا لا يقرأها لا تنكر عليه، لأنها ليست آية من كل سورة. فالمقصود مثل ما ذكر هذا الإمام أن الاعتدال في كل شيء واستعمال الأثار على وجهها الصحيح هو الذي جاءت به الشريعة،
لا سيما وقد ثبت عن غير واحد منهم نفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعارض ذلك خبر ثابت إلا وهو محتمل.
نعم، يقول وقد ثبت عن غير واحد من الصحابة نفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الجهر بالبسملة، ولم يعارض ذلك خبر ثابت إلا وهو محتمل، يعني الذين نفوا عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله لم يعارض ذلك بخبر ثابت، إلا أخبار هي محتملة ليست صريحة فيما ذهبوا إليه. نعم.
قال رحمه الله: وكون الجهر بها لا يشرع بحال، مع أنه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة، نسبة للصحابة إلى فعل المكروه وإقراره، مع أن الجهر في الصلاة المخافة يشرع لعارض كما تقدم، وكراهة قراءتهم مع ما في قراءتها من الآثار الثابتة عن الصحابة المرفوع بعضها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكون الصحابة كتبوها في المصحف وأنها كانت تنزل مع السورة فيه ما فيه، مع أنها إذا قرأت في أول كتاب سليمان فقراءتها في أول كتاب الله في غاية المناسبة.
أين يعني هو يريد رحمه الله تعالى أن ينكر عن على من أخذ بوجه من النصوص وترك وجها آخر، أو نفى أن يكون الوجه الآخر الذي تركه ثابت، فكيف ينفي شيئا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم جهر أحيانا وأسر كثيرا، فمن أسر يكون قد وافق النبي صلى الله عليه وسلم، من جهر يكون قد وافق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يكون شيء ينفي ما لم يعلم، هذا يكون لأن عدم العلم ليس علما، عدم العلم ليس علما، عندما يقول شخص لا أعلم كذا وكذا هذا ليس علما، وإنما هذا الذي أداه إليه علمه، لكن قد يكون هناك شيء لم يبلغه في هذا، فتكون طائفة من الفقهاء أخذت بشيء مما ثبت عندها، ليس لها أن تنكر على الطائفة الأخرى إذا كان ما استدلت به حديث أو دليل صحيح. وكيف ينكر أنها من القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم جهر بها، وكذلك الصحابة نقل عنهم ذلك؟ فيوضح كلامه الذي سيأتي، انظر ماذا يقول:
فمتابعة الآثار فيها الاعتدال والائتلاف والتوسط الذي هو أفضل الأمور.
أي نعم، يقول فمتابعة الآثار فيها الاعتدال والائتلاف والتوسط الذي هو أفضل الأمور. وسبق أن ذكرنا أن النظر في الاستدلال لمسألة بعينها يوجب على الشخص أن ينظر فيما جاء في هذه المسألة من نصوص، فينظر إلى مجموع هذه النصوص الواردة في الباب الواحد أو في المسألة الواحدة، فيضم بعضها إلى بعض، لكن أن يأخذ بجملة من النصوص ثابتة والنصوص الأخرى أما ما علم بها أو ينفيها وهي قد ثبتت بالأدلة التي يستدل بها على الإثبات، فهذا يخالف الاعتدال الذي أمرت به الشريعة. وأكثر ما يأتي النزاع والاختلاف هو نتيجة لعدم العلم، فلو أن الشخص عنده علم بهذه المسائل واستقصى ما جاء فيها كما فعل شيخ الإسلام هنا لوجد أن ذلك كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد أن يكون أول شيء عنده علم والأمر الثاني عنده تجرد لاتباع الحق، لا يتعصب لإمام بعينه لكونه إمام مذهبه أو لكونه الذي قرأ الفقه على مذهبه، فهذا الذي يحصل فيه الخلل، وإلا لما أنكر على مخالفة من خالفه في هذا الباب مع أن معه حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا عدم العلم هي التي ولدت مثل هذه المسائل، لأن بعض الناس إذا علم شيئا أنكر الشيء الذي يجهله، علم شيء ينكر ما عداه، إما أن يكون عنده فيه علم أو يقول لا أعلم، هذا هو، إما أن يكون عنده علم ولا يقول لا أعلم أو هذا ما أعلمه، لكن أن ينفي شيء ما عرفه وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما بلغه علمه إلى معرفة هذا الشيء، فينبغي أن ينكر حسب علمه وحسب معرفته، لا أن ينكر الثابت مطلقا أو ينفي أن يكون هذا الشيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه سنة فيقع القول في على الله بغير علم، لا سيما بعد ما نقلت الأحاديث وحررت الأقوال وعرف يعني من له عناية بالحديث ما إذا كان هذا الحديث ثابت أو غير ثابت، وما الذي جعل هذا الإمام لم يأخذ به وجعل هذا الإمام يأخذ به، فهنا لا يعذر، يعني من اطلع على العلم وعلم به لا يعذر، تقليده الإمام لا يجيز له ذلك، لأن أقوال الأئمة هي وسائل يتعلم بها وتتبع في التفقه، لكن المطلوب شرعا هو اتباع الدليل، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولذلك ذكر الإمام ابن القيم أن العامي ليس له مذهب، ليس للعامي أن يلتزم مذهبا بعينه، لأن هذا يحتاج معرفة بالأصول، يحتاج معرفة بالاستدلال، يحتاج معرفة بالقواعد المذهب، وإنما يكون يعني يبني علمه على استفتاء من يثق فيه وأخذ العلم عنه. نعم.
ثم مقدار الصلاة يختار فيه فقهاء الحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يفعلها غالبا، وهي الصلاة المعتدلة المتقاربة التي يخفف فيها التي يخفف فيها القيام والقعود ويطيل فيها الركوع والسجود ويسوي بين الركوع والسجود وبين الاعتدال منهما، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع كون قراءته في الفجر بما بين 60 إلى 100 آية، وفي الظهر بنحو 30 آية، وفي العصر والعشاء على النصف من ذلك، مع أنه قد كان يخفف عن هذه الصلاة لعارض، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة وإني أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخفف لما أعلم من وجد أمه به، كما أنه قد يطيلها على ذلك لعارض، كما قرأ صلى الله عليه وسلم في المغرب بطول الطوليين كما قرأ في المغرب بطول الطوليين وهي الأعراف، ويستحب إطالة الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية، ويستحب أن يمد في الأوليين ويحذف في الآخرين، كما رواه سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعامة فقهاء الحديث على هذا.
نعم، يعني هذا الذي نقله هذا الإمام باستقرائه لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتعلق بطولها وقصرها واعتدالها، وأنه قد يخالف هذه الصفة أو قد ينتقل عن هذه الصفة إلى صفة أخرى لعارض، مثل ما ذكر أنه كان يريد أن يطيل فيسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة من أجل وجد أمه وتفقدها للطفل، وقد يطيل فيما الأصل فيه عدم الإطالة كصلاة المغرب لعارض يعرض بذلك. فلذلك فقهاء الحديث عملوا بذلك كله، يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفة الصلاة فقد يطيلون ويخففون لعارض كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. سيذكر فيما بعد أن من الفقهاء من وافق فقهاء أهل الحديث في جانب وخالفهم في جانب آخر. فهو عرض لنا الآن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الطول والقصر والتخفيف، وأنه كان يرغب الإطالة لكن لما يسمع بكاء الصبي فإنه يخفف الصلاة، فتكون الصلاة يعني حتى ولو كان الأصل فيها أنها تطول، إذا رأى أن في حاجة تدعو إلى ذلك من حر أو برد أو أمر أناب الناس، أنه يعدل عنها إلى ما فيه رفع للحرج والمشقة. وأن فقهاء الحديث عملوا بذلك كله على حسب الأحوال التي نقلت عنها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وسيذكر عن بعض الفقهاء أنهم وافقوهم في جانب وخالفوا في جانب، وأن الموافق في جانب دون جانب إنما اطلع على جملة من هذه النصوص ولكنه لم يطلع على الجملة الأخرى. نعم.
ومن الفقهاء من لا يستحب أن يطيل الاعتدال من الركوع والسجود، ومنهم من يراه ركنا خفيفا بناء على أنه يشرع تابعا لأجل الفصل لا أنه مقصود، ومنهم من يسوي بين الركعتين الأوليين، ومنهم من يستحب أن لا يزيد الإمام في تسبيح الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات، إلى أقوال أخرى إلى أقوال آخر
أخر قالوها.
أحسن لك. إلى أقوال أخر قالوها.
نعم. يقول من الفقهاء من لا يستحب أن يطيل الاعتدال من الركوع والسجود، يعني حتى بعضهم ترى التعصب للمذهب مجرد يرفع يخفض، مجرد الله أكبر يعود، يعني بعضهم ترى خلل كبير وتقول لماذا تفعل، يقول هذه الصلاة عندنا هكذا، يقول الإمام الأعظم مثلا قال هذه الصلاة هكذا، وما في نقل صحيح عن الإمام الأعظم مثلا، يقصدون أبا حنيفة، تجد ينقر الصلاة بسرعة، إيش هذا؟ قال ما يستحب عندنا الاطمئنان في الركوع وفي السجود وفي الرفع من هذه أفعال متتالية لابد تسرع تأتي بها وراء بعض، كيف هذا؟ فتجدهم تعصبوا على ما قرأوه ولم يبلغهم العلم الصحيح في نقل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال من الفقهاء من لا يستحب أن يطيل الاعتدال، أي يطيل الاعتدال يعني مجرد يعتدل يعود يسجد، لا يستحب معناته يكره أن تعتدل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتدل قائما حتى يعود كل فقار إلى ما كان عليه، ويطيل في السجود ويطيل في الركوع وهكذا. قال من لا يستحب أن يطيل الاعتدال من الركوع والسجود، ومنهم من يراه ركنا خفيفا بناء على أنه يشرع تابعا لأجل الفصل لا أنه مقصود، ومنهم من يسوي بين الركعتين الأوليين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأولى أطول من الثانية، ومنهم من لا يستحب أن يزيد يستحب أن لا يزيد الإمام في تسبيح الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات، مع أنه جاء ما يدل على أنه كان يسبح عشرا بمقدار عشر تسبيحات، إلى أقوال أخر. وهؤلاء الفقهاء يعني عملوا بما علموا، لكن ليس عندهم دليل على أن هذه فقط هي الصفة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني فقهاء أهل الحديث هم الذين بيّنوا الصفات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعملوا بها جميعا، ووافقهم بعض الفقهاء فيما ذهبوا إليه واقتصر عليه، الذي اقتصر على بعض الصفات ورأى عدم استحباب غيرها يكون لم يأخذ بمجموع ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالفصل الذي يذكره الآن الشيخ الإسلام هنا الحقيقة الفصل الذي ذكرناه أول اللي تركناه هو ليس من كتابه القواعد النورانية، وإنما أقحم فيه إقحاما وهو ليس منه. نعم.
نتجاوزه إلى
وأما السلام يعني ذكر الشيخ حامد فقي أن هذا وجده وهو يحقق الكتاب لكنه ليس من الكتاب لكنه من كلام شيخ الإسلام، فهو مختلف كليا. يعني ذكر عشرات الآيات وعشرات الأحاديث في وصف الصلاة والركوع والطمأنينة، لكن ليس على السنن والطريقة التي مشى عليها بالكتاب قبل هذا الفصل وبعد هذا الفصل، فقال أضفته مع أنه ليس من الكتاب. نعم، إن انتهينا نعود إليه، وما أظن أننا يعني ننتهي، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله.
قال رحمه الله: فصل. وأما السلام من الصلاة فالمختار عند مالك ومن تبعه من أهل المدينة تسليمة واحدة في جميع الصلاة.
نعم، وأما السلام من الصلاة، هل تسلم تسليمة واحدة لكل صلاة أم تسلم تسليمتين لكل صلاة أم تسلم تسليمتين لكل صلاة عدا الجنازة؟ فالإمام مالك عنده كل الصلوات فرضها ونفلها الركن عنده واحدة فقط، يحصل السلام بواحدة. والحنفية عندهم السلام اثنتين في كل صلاة سواء كانت فرضا أو نفلا. فقهاء الحديث يرون أن كل صلاة تسلم فيها تسليمتين إلا صلاة الجنازة وبعض الصفات التي جاءت في بعض نفل الصلاة. فهل يسلم المصلي تسليمتين لكل صلاة أو تجزي تسليمة واحدة في كل صلاة، أو أن بعض الصلوات لابد فيها من تسليمتين والبعض الآخر يكفي فيه تسليمة واحدة؟ قال: فالمختار عند مالك، اقرأ.
فالمختار عند مالك ومن تبعه من أهل المدينة تسليمة واحدة في جميع الصلاة فرضها ونفلها المشتملة على الأركان الفعلية أو على ركن واحد، وعند أهل الكوفة تسليمتان في جميع ذلك ووافقهم الشافعي.
نعم، يقول: وأما السلام من الصلاة فالمختار عند مالك ومن تبعه من أهل المدينة تسليمة واحدة في جميع الصلاة فرضها ونفلها المشتملة على الأركان الفعلية كصلاة الفرض وصلاة النافلة، أو على ركن واحد كصلاة الجنازة وسجود الشكر الذي يشتمل على ركن واحد وليس على أركان متعددة. فعند مالك كل صلاة، يعني الأفضل يصلي الأفضل أن يسلم تسليمتين، لكن الإجزاء يحصل بتسليمة واحدة، ولا فرق بينما إذا كانت الصلاة متعددة الأركان أو ليست متعددة الأركان. القول الثاني اللي هو قول الشافعي وأبي حنيفة أن كل صلاة يسلم منها تسليمتين سواء كانت ذات أركان أو ركن واحد، لا فرق بين صلاة الفرض والنفل وصلاة الجنازة وصلاة الشكر، يسلم تسليمتين لكل صلاة. والمختار
في المشهور عن أحمد أن الصلاة الكاملة المشتملة على قيام وركوع وسجود يسلم منها تسليمتان، وأما الصلاة بركن واحد كصلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر فالمختار فيها تسليمة واحدة كما جاءت أكثر الآثار بذلك. فالخروج من الأركان الفعلية المتعددة بالتسليم المتعدد ومن الركن الفعلي المفرد بالتسليم المفرد.
نعم، يقول: المختار في المشهور عن أحمد أن الصلاة الكاملة المشتملة على قيام وركوع وسجود يسلم منها تسليمتان. تعددت الأركان فيتعدد إيش؟ التسليم، قيام وركوع وسجود مثل الصلاة المفروضة والصلاة النافلة التي لها أركان فعلية متعددة، هنا لا بد أن يسلم فيها المصلي تسليمتين. أما الصلاة بركن واحد كما مثل كصلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر فالمختار فيها تسليمة واحدة كما جاءت أكثر الأثار بذلك. فالخروج من الأركان الفعلية المتعددة بالتسليم المتعدد ومن الركن الفعلي المفرد بالتسليم المفرد. الخروج من الأركان الفعلية المتعددة بالتسليم المتعدد ومن الركن الفعلي المفرد بالتسليم المفرد وهذا هو المناسب. يعني إن كانت صلاة ذات أركان وأفعال متعددة وركوع وسجود فإنه يعدد التسليم كصلوات الفرض وصلوات النفل. وإن كانت ذا ركن واحد يعني ما فيها سجود أو فيها سجود لكن ما فيها ركوع كصلاة الجنازة ما فيها ركوع فأنا يكفي تسليمة واحدة. كذلك التلاوة فيها سجود لكن ما فيها ركوع والسجود والشكر هذه كلها يكفي فيها تسليم واحد.
فإن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة.
نعم فإن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة مثل ما قرأنا قبل قليل لما أورد صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ما يتعلق بها. نعم
فما طولها
ما طولها
فما طولها أعطى كل جزء منها حظه من الطول وما خففها أدخل التخفيف على عامة أجزائها.
كيف هذا يقول فما طولها أعطى كل جزء منها حظه من الطول وما خففها أدخل التخفيف على عامة أجزائها. مثلا أطال في القراءة يطيل أيضا في الركوع والسجود في الاعتدال وهكذا. قصر في القراءة يقصر في المكث في الركوع وفي السجود وفي الاعتدال يعني يجعل أجزاءها متقاربة. يقول فما طولها أي إذا أطال في صلاته أعطى كل جزء من أجزاء الصلاة حظه من الطول لا يطيل في جزء ويقصر جدا في جزء آخر بل يتحد الطول عليها جميعا. وكذلك التخفيف إذا خفف يدخل التخفيف على جميع أجزاء الصلاة ولذلك تكون الصلاة إذا وصفت بأنها خفيفة خفيفة معتدلة بتمام خفيفة معتدلة بتمام. فإذا أطال يجعل الطول يمر على جميع أجزاء الأفعال وإذا خفف يجعل التخفيف يمر على جميع أجزاء الصلاة فتكون معتدلة وتامة. في الفصل المتقدم هو بيّن إيش طريقة أحمد ومن معه فقهاء الحديث وأنهم يأخذون بكل ما صح في الباب كل ما صح في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون به. وهذه طريقة فقهاء أهل الحديث في الأبواب كلها أنهم يجمعون بين النصوص تقدم معنا في أنواع التشهد وإيش وأنواع الاستفتاح وأنواع الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنواع الأذان وأنواع الإقامة ولا يردون شيئا منها وإن كان يستحبون كما تقدم بعض الصفات دون بعض لكن لا يردون شيئا منها. فحتى في التسليم هنا رأوا أنه يؤخذ به كله إنك تسلم تسليمتين في الصلوات التي هي نفل والصلوات متعددة الأركان وتسلم تسليمة واحدة في الصلوات التي لها ركن واحد يسلم منها بتسليمة واحدة ويكون على هذا القول قد أخذ بجميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد شيئا منه لم يرد شيئا منه. وفي حين أن الفقهاء الآخرين يعني رجحوا نوعا أو صفة معينة ورأوا أن هي التي يعمل بها دون بقية الصفات. وما في شك أن الصلاة تصح صلاتهم لكن ليس من جمع الصفات عن علم ونوعها كما صحت بها الأحاديث مثل من أخذ يعني البعض وإن كان هذا البعض المأخوذ يصحح الصلاة باتفاقهم. نعم
قال رحمه الله فصل فأما صلاة الجماعة فاتبع أهل الحديث ما دل عليه الكتاب والسنة.
نقف الأخ بأذن
تفاق الأسئلة. طيب يا أخوان اللي عنده سؤال نفتح بالنذان الإقامة باب الأسئلة. أحسن الله يكون عندي سؤال.
طيب
أحسن الله يكون ذكر الشيخ الآن أن بصلاة الجنازة الذي صح أن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمة واحدة.
نعم
ألم يصح عنه أيضا تسليمتان؟
ما أدري هل صح في ذلك ما أدري. فلذلك ما نقل عن أحمد أنه يسلم تسليمتين لكن نقل أنه يصلي يكبر أربعا خمسا ستا سبعا كل ذلك جاءت بالسنة. لكن التسليم يعني هو عندهم فقط اللي جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم سلم واحدة أما بقية الفقهاء يرون قياس، قالوا كل صلاة الأصل فيها أنك تسلم تسليمتين، فكذلك الجنازة.
إيه
له تسليمة واحدة فقط، ما في حرج، ما في حرج، إيه ما في حرج، لكن لو سلم يسلم تسليمة واحدة، يسلم تسليمة واحدة، لأن سجود التلاوة وسجود الشكر هل هو صلاة أو ليست بصلاة؟ فمن اعتبرها صلاة قال يخرج منها بتسليم. كم تسليم؟ الذي غير فقه الحديث يقول سلم تسليمتين، لأن اعتبرناها صلاة وكل صلاة لها تسليمتان، على قول إمام أحمد ومنعهم فقه الحديث قال إذا اعتبرناها صلاة فإنه يخرج منها بتسليم واحد لأنها ركن واحد. إذا اعتبرناها ليست صلاة وإنما هي لا تكون صلاة إلا على الإضافة، صلاة شكر أو صلاة كذا، فتكون يخرج ما يلزمه تسليم، لأن يعني المقصود حصل بالسجود نفسه، المقصود حصل بالسجود نفسه، وهي ليست صلاة واجبة، ليست صلاة واجبة، تسقي على الاستحباب ليس على الوجوب، ليس على الوجوب. نعم. فيه ركعتين ايش؟ ما نستطيع أن نقول سنة، وجاء فيها الحديث أنه يصلي ركعتين قبل أن يأتي أهله، يعني لكن هل تأكدت أن يقال عنها أنها سنة بحيث أن اللي تركها يقال ترك سنة، أو أنها تدخل في النفل المطلق يعني، وأن هذا مما يرغب فيه لكن ليس ممن يعني لو تركه إنسان يقال أنت تركت سنة، أي لكن جاء فيها الحديث، والله ما يحضرني الآن الحديث فيها.
أثر ابن مسعود؟
أي
أثر ابن مسعود؟
إيه لكن ليس مرفوعا،
ليس مرفوعا،
إيه ليس مرفوعا إنه يصلي ركعتين، يعني من صلى لا من صلى ما عليه حرج، بناء يعني مثل هذه الأشياء إذا فعلها صحابي وصحت فإنها تكون في حكم المرفوع، لأن مثلها ما يعرف بالرأي، فما يكون الصحابي قالها من تلقاء نفسه، يعني ما يكون قالها من تلقاء نفسه، مثل قول يعني ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة من تكبيرات على الجنازة، على الجنازة، فأخذ منها العلماء أن من السنة أن يكبر عندك يرفع يديه عند كل تكبيرة في الجنازة لفعل ابن عمر، ومثل هذا ما يعرف بالرأي. من رأى عدم ثبوت المنقول عن ابن عمر رأى عدم الرفع، والصلاة صحيحة حتى لو لم يرفع يديه عند كل تكبير، لأن هذا عند من أثبته يكون مستحبا ولا يكون واجبا. فضل
درس الأمس النهي عن الصلاة في معاقن الإبل،
نعم،
فلو نقلت الإبل من هذا المكان فهل لا يزال النهي قائما؟ نقلت الإبل من هذا، عرف أنه معاقن الإبل ثم نقلت، فهل النهي في هذا المكان
والمعطن باقي؟
المعطن باقي ونقلت إلى مكان،
لا الكلام على المعطن، إذا المعطن أزيل بالكلية مثلا جرف أو وضع عليه تراب بحيث أنه لم يعد أثر لمبرك الإبل فيه فهنا يقال يصلى فيه، لكن إذا كان الأثر بالإبل ما زالت موجودة ينطبق على اسم معطن وتكون الصلاة من هي في أنه في هذه الحال. نعم تفضل. يأخذ حكم الجورب إذا مسح عليه، لكن لا ينزعه، إذا نزعه يعني تنتقض الطهارة بنزعه، لكن يمسح عليه ويبقى حتى يعني يريد خلعه بالكلية بحيث أنه يتخلى. نعم. اللي يكون تغطي الكعبين، ما كان من نوع من الحذاء يغطي الكعبين وبحيث أنه يربط ويستحكم في ربطه ولا يخلع يجوز المسح عليه، يعني سواء كان جوربا أو خفا كلها تأخذ حكما واحدا.
أسأل الله عليكم.
تفضل.
بداية الكتاب يذكرون جملة تقدس الله سره نور بريح
جرت عليها عادة المصنفين والعلماء، هذا دعاء، دعاء للمؤلف مثل هذا الأمر. نعم. وقتنا ما هو أحسن من وقتهم، لكن تجنب الألفاظ اللي تكون يعني ليس مثلها منقول في الشرع أفضل، أفضل.
أحسن الله يكون. في الدرس الماضي في مسألة أجزاء الميتة التي لا رطوبة فيها،
ليش
أجزاء الميتة التي لا رطوبة فيها كالشعر والظفر والريش، قال القول الثالث نجاسة ما كان فيه حس.
نعم.
هل المقصود حس يعني يتألم منه الحيوان؟
لا لا لا، حس يعني يقصد جريان الدم فيه، يعني يكون الدم يجري فيه، النجاسة هي مبنية على الدم. فالشعر وعلى أساس أن الشعر والظفر والثالث ذكر شيئا ثالثا والريش، الريش بالنسبة للطير، هذا نموه مثل نمو النبات، ونمو النبات يعني ما يعتبر نجسا، الفروع، فروع النبات، النبات. فهذه ليست لها علاقة ب يعني بأجزاء الميتة، فلذلك يعني يجوز جز الصوف من الغنم وهي حية، ما نجا في الحديث ما أبين من حي فهو كميت، لكن لو قطعت يد ولا رجل ولا ما يجوز من الحية، لكن هذا الشعر يزال وينبت بداله شعر آخر فيكون مثل النباتات التي تنبت ولا النجاسة ما تصل إليها. نعم. درس الأمس مرينا مرور سريع، إذا في سؤال في إشكال. بالشك، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك،
لا يزول
إلا يقين مثله. يبقى على طهارته، فلذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد، قال لا يخرج حتى يسمع صوتا، يعني صوتا خارج منه أو ريحا يشم رائحة، أي يقين، لا داخل البطن ما ليس، تبقى على الأصل، الأصل هو الطهارة، فتبقى عليها حتى تتيقن خلاف ذلك، حتى تتيقن خلاف ذلك. تيقنت أنك صليت أربع، ها؟ ما يجوز تصلي خامسة. فاليقين لا يزول بالشك، مجرد شك لا ينقلك عن اليقين، هذه قاعدة مهمة جدا، يعني فما تيقنته فتبقى عليه. توضيت ومتأكد أنك توضيت لكن شكيت هل أحدثت ولا لا، تبقى على الطهارة، هو اليقين. أنت تيقنت أنك على حدث لكن شكيت، أنا توضيت ولا ما توضيت، تبقى إيش؟ على حدث، تتوضأ. فاليقين عند الإنسان لا يزول بالشك، بل يبقى حتى يأتي يقين آخر ينقله عنه.
صلى الله عليكم. في مسألة المتحيرة في الحيض، يجوز لها أن تذهب إلى المستشفيات تعمل فحص تشوف هل هذا حيض أو استحاضة؟
أيوة، إذا كان الطبيبة المختصة يعني بيّنت لها أن هذا اللي يسمونه دم فاسد، أنه دم استحاضة، نعم، لأنهم الآن يفرقون بالطب بين ما هو الدم اللي يعتبر حيض أو الدم استحاضة اللي هو الدم الفاسد، أنه جاء في الحديث أنه دم فاسد، يعني يفرق بينه وبين دم الحيض. فإذا الطبيبة مثلا بيّنت للمريضة أن هذا الدم المستمر معها يعني هو ليس دم الحيض، فتأخذ به، فتأخذ به.
شيخ حسن الله، كان قبل المشكلات الذي يوجد في الاعتراض
هو إذا كان المقدار يسير ويستحيل مع نفس العطور الموجودة اللي هي أصلها طاهرة خلاص ما يبقى أثر له، لأن الخمرة إذا تحللت تنتقل من الخمر إلى غيره، فإذا كان هذا الجزء اليسير الذي يوضع يستحيل مع هذا العطر ويصبح ليس للإسكار فيه وجود فيزول عنه المنع، لأن الخمرة إذا حللت بالخل وذهب منها يعني هذا الشيء المسكر واستحالت خلاص تصبح حلالا، لكن يتأكد من استحالتها بيقين. اي لكن هذا الكحول هل هو استحال بعد وضع الطيب عليه وتحول واصبح من الطيب نفسه او ما بقي مادة المسكر موجودة فيه؟ فاذا استحال خلاص يصير له حكم ما استحال به، يصير له حكم ما استحال به، مثل لو وضع في ماء وفي خل خلاص زال ما عاد بقي له أثر خلاص يصبح قد استحال. لكن إذا شك يتركه الإنسان، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه. أصلا هو الأصل المادة من أشياء مباحة من عنب وتمر وزبيب، لكنهم يجعلون حتى يتعفن ويتخمر ويخرج على صورة الإسكار، ولا هو الأصل أنه من مباح الخمور القديمة. لذلك الفقهاء ذكروا أنها إذا تحللت وأصبحت زال منها الإسكار تصبح حلالا، إذا وضع فيها خل أو وضع مادة حولتها إلى أن تكون مادة طبيعية لا يخشى منها وتؤكد من ذلك، يعني زال عنها المعنى المحظور. لكن متى ما خشي أنها ما زالت باقية وبها قدر من المسكر يجب اجتنابها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم،
جزاكم الله خير يا شيخ.